بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منهم إلا ما هو كفر وضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. إن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل صفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. الذي يقول هذا القول هم الأشاعرة، يقولون إن صفات الله متشابهة من المتشابه، نحن نكل أمر المتشابه إلى الله، يجعلون هذا من باب التفويض. وإذا ولهذا أوجبوا التأويل، إما التفويض أو التأويل، فإجابهم التأويل أو التفويض معناه أنهم يرون أن ظاهر النصوص أنه كفر وأنه تشبيه ولا يجوز، وهذا من أظهر الباطل وأبطل الأقوال التي يقولها هؤلاء، لأن معنى ذلك أن الله خطبنا بأمور لم يردها وإنما أراد غيرها، فهذا يكون من باب التدليس ومن باب التمويه. ولهذا قال قائل منهم: لو أخذنا بظاهر النصوص لكنا كفار، كما قال الصاوي في حاشيته على الجلالين لتفسيره لسورة الكهف، يقول ظاهر القرآن كفر، نسأل الله العافية. فالظاهر حق كما أخبر الله جل وعلا به، ولكن ليس الظاهر هو الذي يفهم من صفات المخلوقين. هم أرادوا هذا، يقولون مثل اليد مثل أيدي الناس، لا نفهم منها إلا اليد التي نستعملها نستعملها غيرنا. ولهذا الذين مثلا يؤلفون في هذا كثيرا منهم يوجبون أنها أن تؤول، و البيهقي رحمه الله يقول في كتابه الصفات: باب إثبات اليد لا من حيث الجارحة، هكذا يقول، لا من حيث الجارحة، يعني لأنه يتبادر عندهم أن اليد هي الجارحة التي يعرفونها. وقال: ولكن ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث ليس هذا هو الذي فهموه، والفهمهم أو الذي عينوه هو الباطل. إن القرآن إذا قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو على ظاهره. وإذا قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو على ظاهره، له يدان ولكن يداه تليق بعظمته وجلاله. هكذا إذا قيل إنه جل وعلا هو قائم بنفسه، نقول: هو ليس كمثل الأشياء، ليس كمثل المخلوقات، وصفاته سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل هي تليق بعظمته وجلاله لا يشبه، مثل ما سبق أن الله جل وعلا لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته، والصفة تبع للذات تبع للموصوف. لهذا يقول: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، وتسميته ظاهر باطل، يعني الذي يفهم من مشابهات المخلوقات هو باطل، ما ظاهره يعني ما يليق بعظمته وجلاله، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، يعني ما في مسلم يرتضي هذا، ولكن الذي يزعم أن ظاهره هذا هو ضال مجانب للحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذين يجعلون ظاهر ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل.
يعني هذا الوجه التي يغلطون فيها، يقول يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر، كما تقوله الأشعرية، ولهذا يوجبون التأويل، يقول التأويل واجب أو التفويض، أو أنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني هذا وهذا كلاهما يقعون فيه، يجعلون ظاهر القرآن أنه ظاهر فاسد باطل، ثم يصرفونه إلى معنى فاسد، وقعوا في محذورين: المحذور الأول كونهم ظنوا أن ظواهر النصوص أنها تشبيه، ثم الأمر الثاني أنهم صاروا يؤولون النصوص إلى معان فاسدة باطلة، كما قالوا اليد النعمة أو القدرة، هكذا يعني في الرحمة والغضب والرضا وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأول كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
هو نص على هذه الأحاديث لأن أكثرهم يرى أن هذه يجب أن تعول ولا يجوز أن نأخذ بظاهرها، ولكن الحقيقة أنهم يقولون في جميع الصفات ليس في هذه الحديث فقط، إلا الصفات السبع الذي اختاروها. الحديث الأول يقول هذا الحديث صحيح، أبدي جئت فلم تطعمني، فقال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاء، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وقول لو وجدت ذلك عندي ظاهر في أنه ليس هو الجائع، وإنما جعل جوع عبده كأنه جوع له تعالى الله وتقدس. أما الحديث الثاني فهو موقوف على ابن عباس، يعني الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وهو أيضا ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام لا بد أن يبينه ويوضح ولا يتركه مشتبها، مع أن كلامه من أوضح الكلام، ولكن إذا كان الإنسان يعتقد اعتقادا يخالف الحق يحاول أن يكون النص يوافقه، لهذا يصيرون إلى التأويلات الباطلة لأجل هذا. والواجب أن يكون هو يوافق النص، ما يلوي النصوص حتى تتفق مع عقيدته، غير أن هذا صعب، الإنسان يريد أن لا يخرج عن عقيدته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
يعني قوله يمين الله في الأرض هذا يبين أنه ليس هو يده التي تكون صفة لذاته، لأن الله ليس في الأرض وإنما هو على عرشه. والأمر الثاني قوله فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله، هنا المشبه غير المشبه به، فمن هذين الوجهين بين أن فهمهم لذلك خطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا، وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.
يعني أنه موقوف على ابن عباس، وأيضا هو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
على تقدير صحته لا يدل على ما يقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده.
نعم. يعني هذا صريح في أن المقصود أنه جل وعلا أمر بإطعام الجائع، بعيادة المريض، إطعام الجائع، فإذا فعل ذلك العبد فإنه يجد ذلك عند الله، وصار الأمر أمره قوله في ما يشرعه لعباده كأن الفاعل إذا فعل ذلك يجد هذا عند الله أو يجد هذا الأمر عنده، كما قال في القرآن الذي مثل أعماله بالسراب أو بالظلمات، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني إذا رجع إلى الله ولا بد من الرجوع إليه يجد ذلك عنده. فالمقصود أنه ما امتثل أمر الله ولا طلب مرضاته، ولو فعل ذلك لوجده أحوج ما كان إليه حينما رجع إلى ربه ووقف بين يديه، ولهذا يذكره الله جل وعلا بذلك. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض إنك لو عدته لوجدتني عنده. وقال في هذا: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قوله لوجدت ذلك عندي يدل على أنه ليس هو المطعم وليس هو الجائع، وإنما الذي أطعم من أمر أن يطعم، والجائع من أمر أن يسد أن تسد خلته. فإذا امتثل أمره وجد ذلك عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثل لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماثل للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة.
يعني كلمة بين هذه الظرفية لا تدل على الملاصقة وأنها مباشر للشيء، والمعنى أن الله جل وعلا يتصرف بقلوب العباد كيف يشاء، فهو الذي يقلبها. وهم يقولون: ما نجد في قلوبنا أصابع للرحمن، فإنهم جعلوا هذا يعني أن هذا هو كل الحقيقة، أن نقول هذا هو الظاهر. الظاهر أن الأصابع في داخل جوف الإنسان وهي ملاصقة للقلب، هذا الظاهر الذي يقولونه. هذا ليس ظاهرا، هذا باطل، لأن إذا قلت بين كذا قلت بين يدي كتاب، و هذا مثل ما يكون في المعية، هي يدل على المصاحبة أو التصرف للشيء. ولهذا مثل بقوله السحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني أن السحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماء، وهو كلام ظاهر وواضح. كذلك قوله في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني فسر بقوله يقلبها كيف يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً، فهذا ليس مثل هذا لأن هنا
لأن قوله لما خلقت بيدي يعني أضاف اليدين إلى ضمير الفاعل وثناها، قوله ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا يعني أضاف اليد إلى ناء التعظيم، هذا يخالف هذا ولا يكون مثله، لأن الله جل وعلا يقول ذلك بما كسبت أيديكم، ما يلزم أن يكون مباشرا باليد لكنه بالعمل الذي يعمله، فرق بين هذا وهذا، فالتثنية والإضافة إلى الضمير يدل على أن المقصود اليدين حقيقة خلاف الآية الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا.
هم يسمون الذي يعني يقول إن له يدان حقيقتان يخلق بهما ما يشاء كما خلق آدم، يقولون إنه مشبه، ويجعلون اليد يقولون إنها اليد والدجل أعضاء أو جوارح، وكذلك السمع والبصر أحياناً تعدونا إلى ما أنهم يثبتون هذا، قلنا المقصود يعني العلم ويفسرون بهذا، كل ذلك من الخطأ بل من الضلال الواضح، لأن إنسان يقطع قطعا لا يتردد فيه أن قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة، يقطع قطعا واضحا أن لله جل وعلا يدين حقيقيتين، إذا شاء أن يفعل بهما يفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. قال رحمه الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك.
يعني يقول فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، فالمضمر مثلما في قوله لما خلقت بيدي، والمظهر وكذلك قوله بل يداه مبسوطتان، وقوله السماوات مطويات بيمينه، المظهر أيضا كثير في كلام الله جل وعلا، فإذا أضاف إلى اسم الجلالة أضاف إليه الفعل فهو على حقيقته، أما صيغة الجمع إن فهذه الناء تسمى ناء العظمة ناء التعظيم، لأنه يقولها العظيم، أو يقولها من له أعوان، من له من يمتثل أمره، مثل الملك مثلا يقول نحن أمرنا بكذا وكذا، إن له من يوفي ذلك، وهذا صائب. ولكن رب العالمين جل وعلا هو المتفرد بالتصريف والخلق والإيجاد والملك وغير ذلك، غير أنه له ملائكة يفعلون ما يشاء. ولهذا قيل في قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كلمة ونحن، لأن ونحن مثل إنا، قيل هؤلاء الملائكة. وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أن هؤلاء الملائكة لأنهم يفعلون ما أمرهم الله جل وعلا به. إذا قيل هذا فهذا سائق ويعني قريب، أما إذا قيل إن هذا النون ناء الجمع التي هي للتعظيم وليست الجمع، إن هذا من باب التعظيم، صار الفعل مضاف إلى الله حقيقة، وكلا الأمرين جائز، هذا وهذا في مثل هذه النصوص، وليس في كل شيء، وإنما الشيء الذي يحتمل مثل هاتين الآيتين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن الملائكة هي التي تتولى قبض روح الميت وتحيط به ولا أحد يبصرهم ولا ينظر إليه، هم يفعلون ذلك حقيقة بأمر الله جل وعلا. أما قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فهذا لا يحتمل، لا يحتمل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟
يعني يتعين العدد أنها يدين. نعم.
قال رحمه الله هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
من الأمور التي أيضا تكون منكرة ما فهمه بعضهم في هذا الحديث كلتا يديه يمين، جعل ذلك من جانب واحد، كلتا يديه من جانب واحد، فهذا شوهة ومنكر عظيم لا يجوز أن يثبت ذلك، لأن معنى قوله كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست كيد المخلوق يمينه أكمل من شماله، فهذا الذي أريد نفيه. ولهذا لما ذكر الأخذ خاطب الناس بما يعرفون، وهم يعرفون من أنفسهم أن الضرب باليمين والأخذ بها أشد من اليسار. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني بالقوة، اليد القوية واليمين يعني على ما يتعرض. أما ربنا جل وعلا فلا يلحق شيئا من صفاته شيء من النقص ولا يعتريه، فلهذا السبب قال: كلتا يديه يمين. ولا يجوز أن يكون المفهوم كلتا يديه من جانب واحد، تعالى الله وتقدس، فإن هذا شوهة المخلوق، لو كان ذلك لكان نقصا وعيبا فيه ومشوه، كيف يفهم هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
يعني هذا مثل السابق، يعني له إذا ادعى أن الظاهر مثل معروف له هذا لا يجوز أيضا. كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، يعني أنه يرجع بعض النصوص إلى بعض، مثل ما سبق أنه أن الوصف يتبع الموصوف ويليق به، وكذلك نقول في النصوص إذا كان في نص صار فيه خلاف في صفات الله يجب أن يرجع للنص الذي ليس فيه خلاف، لأن المصدر واحد والمتعلق واحد، فيجب أن لا يكون مخالفا. هذا كان يقول غير مراد فلا فيقول ليس صحيح، بل هو مثل النص الآخر. ما مثاله حتى نفهم؟ يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما الظاهر من هنا؟ ائتيانه بنفسه تعالى وتقدس، ولهذا عطف الملائكة عليه وقال جل وعلا: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. فهذا مع هذا التنويع يتعين أن هذا ائتيان حقيقة، ويكون الله جل وعلا يأتي بنفسه. فإذا قلنا مثلا: فأتى الله بنيانه من القواعد، ليكون هذا مثل هذا؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ليكون هذا مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ إذا كان القائل يرى أن هذا مثل هذا فنقول هذا ليس كمثله. ما إذا قال مثاله: وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن هذا كلمة جاء وتلك يأتي، يقول نعم هذا نظيره مثله. أما قوله في آية النحل فأتى الله بنيانه من القواعد، وإن الله لا يأتي من تحت من سيسان الحيطان، فهذا لا بد أن يتعين أنه عذابه، أتاهم عذابه، وهذا هو ظاهر النص. وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يقول أيضا هذا جنده وعذابه الرسول والصحابة والملائكة، جاءوهم وهم كانوا يظنون أنهم لا أحد يستطيع أن يخرجهم من حصونهم ومساكنهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، ما يكون هذا غير هذا، لأن هذا في أناس معينين في الدنيا وقع عذاب، فليس هو اتيانه بنفسه تعالى وتقدس، فلا يكون هذا نظير هذا. قوله وجاء ربك فهو نظير قوله ينظرون إلا أن يأتيهم، وهذه الآية يجعلونها من المجاز، مجاز الحذف، يقولون وجاء ربك يعني وجاء أمره، هكذا يعني تأويلهم الفاسد الذي نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه.
هذا عند أهل السنة، أما عند هؤلاء الذين يجعلون ظاهر النصوص أنه كفر يوجبون تأويل هذه الآيات ونحوها ولا يقبلون هذا القول، ولكن معناه أنهم يتركون الحق الواضح الجلي اتباعا لما تقوله مشايخهم ومعظميهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
هم يزعمون أن لهم دليل، ولكن دليلهم عقلهم، والعقل منحرف، كيف يكون دليلا وقد انحرف؟ نعم.
وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
وهم أيضا يقولون هذا الكلام، يقولون لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالأبعاض والأغراض ولا بالأعراض، فالأبعاض مثل اليد والوجه والرجل، والأعراض مثل الصفات التي أولوها مثل المحبة والرضا والغضب والسخط وما أشبه ذلك، والأغراض مثل الحكمة كونه الحكيم ويعمل لحكمة وما أشبه ذلك، وإن هذا غرض ينفون هذا. ولكن الذي لا يفهم مرادهم تصور أنهم ينزهون الله، والواقع أنهم يعينون شيئا باطل وينفون عن الله جل وعلا صفة صفاته تعالى وتقدس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا.
المسلمون الذين قبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، أما هؤلاء لم يقبلوا وأرجعوا الأمور إلى عقولهم السخيفة التي لا تدل إلا على باطل، لهذا وقعوا في هذه المحاذير وفي الضلال البين، فجعلوا ظاهر كلام الله جل وعلا ظاهره الكفر، يعني التشبيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا بالمرء لا المرئي بالمرئي.
يعني خلاصة القاعدة هذه أن مفهوم أهل الباطل الذي يقولون إنه ظاهر النصوص لا غير مراد، أن كلمة الظاهر هذه فيها إجمال وفيها اشتراك، فالإجمال الذي قد يفهم منه الباطل والاشتراك كذلك قد يفهم منه حق ويفهم منه باطل، وإذا كان كذلك يجب أن يرجع إلى النصوص الأخرى التي ليس في هذا الشيء، ولكن هذا عند أهل السنة، لأن النصوص كلها عند هؤلاء يجب أن تؤول إلا ما استثنوه من السبع، الصفات السبع، مع أنهم لا يأخذونها أيضا على ظاهرها على كل حال، هم يقولون منها الكلام، والكلام قالوا فيه شيء لا يفهم بل لا يعقل، حيث جعلوا وصف الله جل وعلا بالكلام أن كلامه معنى واحد قائم بذاته، فكيف الكلام يكون المعنى ثم كيف يكون معنى واحد؟ هذا كله غير معقول. فإذا كانوا يكون مثلا يقولون أن هذا هو الظاهر الذي يعينونه، فيقول ليس هذا هو ظاهر النصوص، فالظاهر النصوص تتفق مع ما ليس فيه إشكال، مع أن هذه ليست فيها إشكال، وهذا يقول يتبين القاعدة الرابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
يعني قصده بهذا أن الذي يؤول النصوص أنه يكون مبطل، والدليل على بطلان ما ذهب إليه هذه الأمور الأربعة: الأول أنه مثل ما فهمه في النصوص بصفات المخلوقين، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، يعني جعل المفهوم من النصوص هو هذا. الأمر الثاني أنه عين معنى فاسد وقع في باطلي إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
يعني هذا كفر بالله جل وعلا، ولكن الظن ظنه باطل. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه.
يعني أنه جمع بين باطلين: الباطل الأول الظن السيء في النصوص أن ظاهرها يشبه ما للمخلوق من الصفات، والأمر الثاني أنه عطل النصوص عما دلت عليه، يعني بفعله بقوله، أي أن النصوص واضحة أنها لا تقتضي ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى.
نعم، ينفيها بلا علم، وهذا من القول على الله بلا علم، وهو من أعظم المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات.
يعني هذا الأمر الرابع أنه جمع الفساد كله والضلال كله. أولا ظن أن النصوص ظاهرها كفر، ثاني أنه عطل النصوص عن معناها الذي دلت عليه، الثالث أنه نفى تلك الصفات عن الله جل وعلا التي تعرف بها إلى عباده وأراد من عباده أن يفهموها، الرابع أنه يصف الله جل وعلا بما يتعالى عنه ويتقدس بنقيض ما يصف نفسه، فجمع الشر كله في هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
صفة واحدة مثل بها وهي العلو، ومن أدلة العلو الاستواء الذي أضاف إليه، ولكن العلو يقول إنه دلت عليه النصوص ودل عليه العقل ودلت عليه الفطر التي فطر الله الناس عليها، يعني عبادة. أما الاستواء فدل عليه النص، لأنه صفة يفعلها ربنا جل وعلا بمشيئته، فأخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فالنصوص فيه كثيرة جدا، ومع ذلك هم ينفونه ويقولون إن الله في كل مكان، هذا بالنسبة للأشاعرة. أما بالنسبة لأساتذتهم من المعتزلة أنهم فرع عن المعتزلة الأشاعرة، فإنهم يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا يثبتون ما أثبته الأشاعرية، بل كلامهم يدل على التعطيل المتناهي. أما هؤلاء فجعلوه كالمخلوقات، نسأل الله العافية، داخل المخلوقات، فكل كلا الأمرين باطل. هذا المثال أيضا، فيقول: فيظن المتوهم أنه إذا وصف ربه جل وعلا بالفوقية بالعلو أنه يكون جسم ويكون في مكان، هذا الشبهة التي. أما الاستواء فعندهم أنه يدل على النقلة وعلى الحركة وعلى فلا، وهذا لا يجوز. بمعنى ذلك أن الله عندهم لا يتحرك ولا ينتقل ولا ما أهل السنة فهم يقولون أن الله يفعل ما يشاء جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى.
وأيضا زيادة على هذا يقولون أنه الاستواء يعني فعل يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى ذهاب واتيان وغير ذلك، وعندهم أن الله لا يتحرك، ويستدلون بقوله: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يعني يتوهمون أنها تدل على مرادهم، وهي لا تدل على مرادهم، مع أنها للفول هذا لمخلوق. والله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، العرش محتاج إلى الله وليس الله محتاجا إلى العرش، فهو الذي يحمله بقدرته جل وعلا، ولكن لحكمة أرادها خلقه فاستوى عليه.
قال رحمه الله تعالى: ثم يريد
يعني العلو، أنا قلت أنه دلت عليه الأدلة كلها، العقل والسمع يعني النصوص والفطرة. أما العقل فالعقل السليم يدل على أن الله جل وعلا لا يكون في داخل المخلوقات. لما خلق الخلق هل كان الخلق في داخل رب العالمين؟ يقول هذا كفر، وهو كذلك لا يكون في داخلها، فإذا لا بد أنه فوق، لأن الفوق هو أشرف مكان، والتحت هو محل الشيطان وأتباعه السفل. وأما النصوص فأكثر من تحصى، كثيرة جدا، مرة تأتي بالتصريح بأنه فوق، ومرة تأتي بأنه جل وعلا ينزل منه القرآن وغيرها، تنزيل كتاب من الله، هذا كثير. والفطر، فطر الله عباده أنهم إذا دعوا ربهم يطلبونه من العلو، يرفعون أيديهم، ما ينكس رأسه ويسأله من تحت رجليه أو من يمينه أو غير ذلك. ولو فعل إنسان هذا الشيء لقيل هذا مجنون. أما الاستواء فهو بالنص، نعم، لأنه فعل يفعله الله جل وعلا كسائر أفعاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار.
كلمة قعود واستقرار نفس الاستقرار، يعني هو معنى الاستواء، ولكن القعود يحتاج إلى ثبوت أنه يثبت. يقول ليس بقعود، يعني يقصدون قعود الإنسان جلوسه واستقرار الإنسان، فهم يقصدون ما يفعله الله جل وعلا. وإلا قد جاء عن السلف أنهم فسروا الاستواء بالاستقرار، وفسروه بالعلو، فسروه بالارتفاع، فسروه بالصعود، كلها تفسير للاستواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار.
ولا يعلم يعني هذا القائل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود.
المقصود بالمسمى المعنى، يعني ما دل عليه الاستقرار والقعود، سمى المسمى بمسمى ذلك، إن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، يعني يكونه محتاجا إلى الاستواء، مثل إذا كان محتاجا إلى الاستقرار الذي يقولون أنه ليس استقرارا ولا قعودا، وإذا كان محتاجا إلى الاستواء يكون مثل الذي فسره به الذي نفوه عنه لا فرق. ولكن الاستواء يجب أن يكون على ما يليق بالموصوف، ما هو استواء الإنسان وقعود الإنسان واستقرار الإنسان، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فإن هذا الذي فهموه هم. نقول استواء الله استواء يليق بعظمته، وليس معنى ذلك أنه محتاج إلى العرش حتى تلزم اللوازم الباطلة.
قال رحمه الله تعالى: فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا.
وإن هذا المعنى إنما مستوى بعظمته واستغنائه عن المستوى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم.
يعني لأن هذا نظيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره.
يعني الفروق والمعروفة، يكون بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق معروفة، يعني بالنسبة لما يقوله هذا القائل الذي جعل ذلك المفهوم هو ما يصدر من الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث يظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك.
يعني إذا كان مثل ذلك مثل ما مثل، يعني إذا كان نظيره بمعنى ذلك أنه محتاج إليه، تعالى الله وتقدس. فالإنسان إذا استوى على شيء فهو بحاجة إليه، حيث أنه لو زال سقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر السواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر السواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
يعني أن هذا هي الفروق التي يكون بين ذلك. يقول ليس اللفظ في اللفظ ما يدل على أنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. يعني أنه قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فأضاف ذلك إليه جل وعلا، كما قال جل وعلا قدر فهدى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني مثل الأفعال التي أضيفها إليه. ويكون ذلك أيضا مثل ما أخبر جل وعلا أنه مع موسى وهارون وأنه مع المحسنين، فليست معيته كمعية المخلوق تعالى الله وتقدس، معيته وهو على عرشه فوق خلقه كلهم، ومع ذلك يكون مع عبده الذي يمتثل أمره. ومقتضى المعية يعني سواء كانت معية عامة أو معية خاصة، الاطلاع والعلم والإحاطة، ولكن المعية الخاصة تختص بالحفظ والكلاءة، والعامة تختص بالمراقبة والتخويف، وكل هذا يدل على أنها ليست كمعية المخلوق. وكذلك كل ما يضاف إلى الله يجب أن يكون خاصا به، كما سبق تكرير هذا في المقدمة. إنما التخصيص يجعله هذا الذي أضاف إلى نفسه غير مشترك، يعني لا يشترك بين رب العالمين وبين المخلوقات. وكذلك إذا أضاف شيئاً إلى نفسه يكون وهو معنى من المعاني يكون صفة له خاصة به. فإذا توهم أن فيه اشتراك يقول يزول الاشتراك بالإضافة وبالتخصيص، يعني يكون خص هذا الشيء صوب نفسه. هذا مثله تماماً. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا السواء يخصه، لم يذكر السواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فيكون يجوز أن فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
يعني قصده بذلك أن يبطل مفهوم هؤلاء الذين أوجبوا التأويل أو التفويض، لأنهم فهموا من النصوص ما يفهمونه من أنفسهم، سواء كانت الصفات التي جاءت النصوص فيها صفات ذات أو صفات فعل. صفات الفعل مثل الاستواء وكذلك النزول والخلق والهدى والضلال وما أشبه ذلك، وصفات الذات مثل الحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وكلها يجب أن تكون على طريقة واحدة، وهي أنها صفات تخصه ولا يشاركه فيها المخلوق، وهي تليق بعظمته جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلول أنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه في سائر ما وصف به الرب نفسه.
نعم. وتكرير لما سبق أن هذا التوهم أو الظنون أردت أصحابها فضلوا ضلالا بعيد. أسأل الله العافية. الله جل وعلا يتعرف بأوصافه إلى عباده لأنه غيب تعالى وتقدس، عرفوه بما تعرف به إليهم من وصفه وبأسمائه وكذلك أفعاله، وهؤلاء جعلوا هذا الذي تعرف به مشابها لما عندهم فنفوا، فإذن بقيت النصوص على قولهم غير دالة على المراد، بل يجب أنها تؤول على حد زعمهم فيراد بها شيء آخر ما يراد به ما دل اللفظ عليه. وأي ضلال أكبر من هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبر ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟
هذا يعني توهم تفسير، ولا ما أحد يقول مثل هذا القول، ولكن يقال له أنك إذا تأولت قوله الرحمن على العرش استولى، الذي دعاك إلى ذلك أنك توهمت أن الاستواء كاستواء المخلوق، مثل ما سبق في اليد وفي الوجه في غيرها منها، لأن صفات الذات التي هي نص عليها جل وعلا بأن له يدين وأن له وجه تعالى وتقدس وله رجلين ويضع رجله في النار فينزوي بعضها إلى بعض تلتقي وتتضايق على أهلها، يقول إن هذه ليس الظاهر منها مراد، لأن ظاهرها يشبه مال المخلوق يعني جوارح المخلوق اليد والوجه وغيره، يقع في المحاذير الأربعة السابقة، فيقال له لما قال الله جل وعلا: السماء بنيناها بأيد، هل البناء مثل بناء المخلوق يحتاج إلى كذا وكذا وجهد وعمل؟ قطعا يقول لا. يقول كيف؟ يقول إنه قال له كوني فكانت، فقال إذن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوق. قل في هذا مثل قل فيها في الصفات التي أولتها مثل ما قلت في هذا أنه لا يشبه أفعال المخلوقين، فهو كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين واستواءه كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض
تحمله الأرض، والأرض ماذا يحملها؟ الأرض إذا معلقة ولها الفضاء من حولها من جميع الجهات، فما الذي حملها؟ حمل الأرض أو حمل بعضها بعض؟ لأن فيها الثقل ما هو معروف، فالسماء محيطة بها من جميع الجهات، وكذلك السماء الدنيا ما احتاجت إلى الأرض ولا إلى غيرها، بقدرة الله جل وعلا. مثلا الأرض إذا نظرت إليها وإلى شبه البيضة، وكأنها معلقة في وسط السماء، مع أن البحار يعني أكثر من اليابس فيها كثير، فلماذا ما تتصاول المياه وتكون في جهة واحدة؟ صارت المياه محيطة بها وماسكة بها، كل هذا بقدرة الله جل وعلا. ومقصود يعني أن الله جل وعلا جعل هذه الأشياء يعني غير محتاج بعضها إلى بعض. السماء لا يحتاج إلى الأرض، والأرض لا تحتاج إلى شيء تعتمد عليه، والسماوات كلها هكذا واحدة تحيط بالتي تحتها، وكل واحد تحيط بالتي تحتها من جميع الجهات. أما العرش فهو له قوائم وله حملة، وهو أوسع من المخلوقات كلها وأعظم منها كلها، وهو خاص، جعل الله جعله خاص، ولهذا وصفه جل وعلا بأنه كريم، والكريم يدل على السعة وعلى الحسن، وصفه بأنه مجيد وغير ذلك. فالمقصود أن المخلوقات هذه مشاهدة، فكيف يظن مشاهدة أنها لا يحتاج بعضها إلى بعض؟ كيف يظن أن الله جل وعلا يحتاج إلى أن يستوي على العرش إذا استوى عليه أنه يحتاج إليه؟ هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
يعني هذا التمثيل حتى يتدخل فيه الأرض، الأرض نفسها ما احتاجت إلى السماء أنها تعتمد عليه، فكل واحد من هذه المخلوقات جعله الله جل وعلا مستغن عما تحته، فإذا كان كذلك فكيف تكون هذه مستغنية ورب العالمين لا يكون مستغن عن العرش وغيره؟ هذا المقصود، هذا المقصود بالتمثيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه.
يعني قد يكون ظرف وقد يكون بمعنى على. أأمنتم من في السماء، يعني من أأمنتم من في العلو، تكون السماء المقصود بها العلا وليس السماء المبنية. وإذا قيل في يعني تدل على المعنى، قيل في تكون بمعنى على. أأمنتم من على السماء، وتأتي في بمعنى على كثير، كما قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل وما أشبه ذلك. المقصود أن متعلق في بما قبلها وما بعدها، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله.
يعني يقول يفرق بين كون الشيء في المكان، يعني يكون مثلا يقول نحن في المسجد، كل المسجد طرف، هذا طرف لنا، وكون الجسم في الحيز، الحيز هو الذي انحاز إلى مكان، انحاز إلى جهة، أو أنه يحوز هذا الشيء، وكون العرض في الجسم، العرض مثل اللون، يعني لا يقوم العرض بنفسه، مثل الجهل، مثل العلم، مثل المرض، مثل الصحة، لا بد أن يكون قائما بهذا الجسم، يعني مداخلا له. وكون الوجه في المرآة، يعني انعكاسه فيها وليس هو فيها، وإنما انعكس ورأى صورته فيها فقط. لهذا يسمى بعض الناس يسمي الصورة عكس، يقول هذا عكس ليس صورة، ليس كذلك. وكون الكلام في الورق، يعني الكتابة نفسها، الحروف التي كتاب الكلام، وهو كلام صحيح، ولكن كل نوع من هذه الأنواع له معنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء.
ليس معنى ذلك أنها في داخل السماء، لا العرش ولا الجنة، لأن الجنة فوق السماء السابعة. نعم.
ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة،
في هذا الحديث: سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، وفي تمامه، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من الفردوس. الشيء الذي يكون مثلا وسطه أعلاه لابد أن يكون كروي مثل الكرة، لأنه قال وسط الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
الأولى أثلت الأولى مقصود بالسماء السقف، والسبب الحبل، يعني من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله فليعجل بهلاك نفسه، فليضع حبلا في السقف ثم يضعه في رقبته ثم ليختنق، يعني يعجل بهلاكه. أما الآية الثانية فالمقصود بالسماء السحاب، أنزل من السماء ماء، يعني من السحاب، كله يعني يجب أن يفهم من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.
كل ذلك ظاهر لا إشكال فيه. نعم.
وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه.
يعني خلاصة هذا الكلام يعني في مسألة الاستواء والعلو أن الأدلة جاءت يعني فيها أمنتم من في السماء، ولا يكون إما أن يراد بالسماء العلو، ولا يكون ذلك المراد به الضرب، بل يكون السماء العلو فتكون في على بابها، أو يراد أن في بمعنى على، كما مثل قوله لأصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض فسيحوا في الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال:
تدبرون القرآن، يعني أن المقصود منا أن نفهم الخطاب الذي خطبنا به، ما خطبنا بشيء لا مفهوم له، أو خطبنا في شيء ظاهره كفر، فيجب أن يكون الخطاب مفهوم، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون المخاطب بين ووضح، وهو كذلك قد بين ما خطبنا به ووضح فلا إشكال فيه. فدعوى أنه مشتبه أو أن ظاهره لا يدل على الباطل هي دعوى باطلة، وهذا أيضا تأكيد لما سبق وزيادة بيان له هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال: أفلم يدبروا القول؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، فأمر بتدبر الكتاب كله.
كلنا نعرف التدبر، مش معنى التدبر يعني أن نفهم الكلام نتفهم ونحاول ألا يمر بدون فهم، فهذا ذم للذين لا يتدبرون القرآن، وهذا الذم يقتضي وجوب التدبر، ولا يتدبر الشيء الذي يكون ظاهره غير مراد، لا يمكن يتدبر، كيف يتدبر شيء ما أريد ظاهره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
سودوا بالتفسير هنا مراد الكلام، مراد المتكلم بالكلام، يقول تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا غالب ما في القرآن في الحديث، فالذي يعرف كلام العرب يعرف مراد الله جل وعلا، هذا غالب. ولكن يوجد تفسير لا يعذر أحد بجهالته، مثل قوله جل وعلا: اعبدوا الله، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمر بها، لا يعذر أحد بجهالته. وتفسيره يعلمه العلماء، هذه المفاهيم التي، لأن الكلام كلام الله يأتي كليات عامة، كل كلية تدل على أحكام كثيرة، لأن الله أنزله ليكون حاكما للخلق إلى يوم القيامة، وحوادث الناس لا تنتهي كثيرة، فإذا أرجعناها إلى القرآن بالفهم وجدناها الحكم منصوص عليه موجود فيه. لكن الناس يختلفون في هذا، يعني فهومهم تختلف، تجد إنسان يستنتج من آية أحكاما كثيرة، وآخر لا يستنتج إلا أحكاما قليلة. فالمقصود أن هذا الذي إلى العلماء، هذا الشيء للعلماء، المفاهيم التي تحتاج إلى تفكر ونظر ومعرفة القواعد وغير ذلك. أما الذي لا يعلمه إلا الله فهو الحقائق، حقائق الأشياء، مثل التي أخبر الله جل وعلا عنها، ومن ذلك حقائق صفاته تعالى وتقدس. فهذا مراد ابن عباس الذي في قوله في تقسيم هذا التفسير إلى أربعة أقسام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
نعم، هذا ولهذا البخاري اختار تفسير مجاهد لهذا السبب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. البخاري لاحظ هذا، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان.
قصده بقول بكون بالوقف على لفظ الجلالة، كونه قوله جل وعلا: ما يعلم تأويله إلا الله، هذا وقف تام. وجاء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم، يعني أنه يجوز أن تقول: ما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. هذا القول الثاني، ولهذا قال: لا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. يقول السائل: لقد سألت بعض أهل الحديث عن قصة خالد بن عبد الله القسري في ذبح الجعد بن درهم، وذكر أن القصة مبنية على مجاهيل، أي في السند، فما توجيهكم؟
قصة مشهورة معروفة في مجاهيل، إذا مثلا قال أنه في مجاهيل والأهل التاريخ ذكروها وأهل اسم المجاهيل مثل الطبري ومثل غيره، فقتل الجعد من درهم لا إشكال فيه، أما كونه يعني يقول مجاهيل وغير مجاهيل، ما الذي تثبته قل غير هذا؟ يعني لا وجود للجعد بن درهم ولم يقتل ولما، يعني بعض الناس يشكك في الأمور التي لا إشكال فيها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما قول المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أقبح من التشبيه بالموجودات؟ هل يدل لنا أن الفرق التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون على درجات مع أنهم كلهم في النار؟
أنهم في إيش؟ في النار؟
كلهم في النار، أنهم على درجات مع أنهم كلهم في النار.
أعيد السؤال.
يقول: قال المؤلف رحمه الله.
قال من؟
المؤلف رحمه الله. ذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هل يدل لنا أن الفرق التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون على درجات مع أنهم كلهم في النار؟
على درجات، والنار دركات واحدة تحت الأخرى، وكل ما كان الإنسان أبلغ في الكفر والعناد والتكذيب ومحاربة الله كان منزله أسفل، ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق يصلي مع الناس وقد يجاهد معهم، ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لأن الناس صاروا عنده أعظم من الله، فهو يخاش الناس ولا ينظر إلى رب العالمين، فلهذا صار جزاؤه أن يكون في أسفل سافلين. ولكن قلت لكم أن المؤلف في ذكره الناس أراد أن يستوعب طبقات الناس الذين اختلفوا في رب العالمين، فمنهم الكفرة مثل الفلاسفة ومثل الباطنية ونحوه، هؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا، وإنما ذكر أقوالهم حتى يستوعب أقوال الناس في ذلك. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.